بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، طبعا أنتم تعلمون أن مسألة إصرار أوروبا على التهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويره بالصور البشعة المستهجنة لا يمثل عملا فرديا قام به رسام أو كاريكاتير، وإنما يمثل ثقافة أمة، ده اعتقادي. ولقد كتبت عدة ورقات تمثل بحثا صغيرا في هذه المسألة، أذكر لكم فكرة هذا البحث الذي سميته لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجعل منه بعض المتفرقات، عسى الله تعالى أن يوفقنا جميعا. هو في عدة قضايا. القضية الأولى ضرورة الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثانيا ضرورة الإيمان بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى أن محمد رسول الله. القضية الثالثة النصرانية، الدين والحضارة، نزول دينهم إيه وحضارتهم إيه. رابعا لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للقضية الأولى، طبعا هذا البحث موجه لمن بالضبط؟ موجه هذا الخطاب لمن آمن بالله وبالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار، وهؤلاء هم أهل الكتاب لا سيما من النصارى، وهم أكثر سكان الأرض. كما يوجه هذا الخطاب أيضا إلى الذين تذبذبت عقيدتهم، بل إلى الذين لا يؤمنون إلا بالمادة إلها، فمبتداهم ومنتهاهم وألفهم وياؤهم هي الدنيا فقط، إلى أولئك جميعا، بل إلى المسلمين تذكيرا وإرشادا يكون هذا العمل. القضية الأولى للإيمان بالله وحده لا شريك له، فالله تبارك وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أتيت بآيات كثيرة موجهة لأهل الكتاب في القرآن، مثل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآيات. طبعا خطاب لهم إن أنتوا إذا كنتم تؤمنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد فلابد أن يكون قولكم هذا يوافق عقيدتكم، هذه العقيدة التي تتصور أن رب السماوات والأرض القوي القادر خالق كل شيء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة، دي عقيدتهم، تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحم ببطنها وقام هناك 9 أشهر مش ما عيسى والله مش هذا. فازاي بقى ان هو يكون بقى في بطن امه اللي هي بتاكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحم ببطنها وقام هناك 9 أشهر في رحمها تخبط في احشائها ما بين الدم والبول ونحوه، ثم يخرج الى الدنيا فينام وكلما بكي القمته ثديها، ثم ينتقل بين الصبيان الى المكتب ليتعلم. عندهم في الانجيل ان المسيح الصغير كان بيذهب الى الايه الى المكتب ليتعلم، ثم يؤول ذلك الى لطم اليهود خديه وصفعهم قفاه. يعني اليهود لما شافوه في المكتب وراوا عليه علامات العظمه فصفعوا قفاه ولطم خديه وبصقوا في وجهه، ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه وضعوا تاجا من الشوك على رأسه بعد أن ركبوه دبة وربطوه بالحبال، وبعدين سماروا يديه ورجليه على خشب وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب. هذا والله ينفع؟ ينفع تكون والله؟ هذا والله الله الذي خلق السماوات والأرض وقسم الأرزاق والأجال، لكنكم هداكم الله قلتم اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا، فيستحق بذلك العذاب والسجن في الجحيم، ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بل وسائر الخلق، فيخرجهم من سجن إبليس، فإن روح آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء كانت في سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه، وفعل ما فعل ليكفر خطيئة آدم التي انتقلت إلى أولاده، فأراد أن يمسح بدمه هذه الخطيئة. ده كلام الايه نصر، فهمنا اخوانا الكلامهم ده؟ فيكون الرد أهذا هو الله الواحد الأحد؟ وأين كان العالم وتدبيره في هذه المرحلة؟ لو كان هو اللي خلق وعمل، طب في أين كان العالم قبل إيجاد عيسى؟ وأين كان قبل خلقه؟ ويا ترى هل استأذن، لو قالوا له أب يعني، هل استأذن الابن والده في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب، يعني أبو الرب يعني أبو المسيح، أذن له إن هو يتصلب؟ يعني هل هو استأذن أبوه في الصلب ولا ما استأذنوش؟ استأذنه ولا لم يستأذنه؟ وهل استأذنه في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب؟ وما الأدلة على ذلك؟ هل الأدلة، ما الأدلة أنه استأذن أبوه في الصلب؟ وما الأدلة أن أبوه رضي بهذا الصلب؟ ولو كانت عقيدة الفداية حقيقة كما يؤمن النصارى، فمعنى ذلك والفساد العريض المنتشر في الأرض من القتل والزنا والغصب، لأن الناس سينغمرون في ذلك معتمدين على أن يسوع الرب سيتحمل عنهم ذلك، طالما إن هو بقى كل خطيئة هو بيكفرها بالصلب، إحنا إيه نزن ونشرب الخمر ونقنع من كل حاجة لأنه سيتحمل هذا. وهنا سؤال مهم جدا، ما بال البشرية قبل يسوع حيث عقبوا بالنار وظلوا فيها آلاف السنين حتى صلب يسوع؟ أليس هذا ظلما لرب الأرباب؟ يعني هما بيقولوا إن كل الناس قبل اليسوع كلهم كانوا في نار إبليس، كلهم كانوا في نار إبليس، حتى الأنبياء والأولياء كله كانوا في نار إبليس لغاية لما جاء يسوع فطلعه من هذه النيران. أليس هذا بظلم؟ مش معنى الناس كلها قبل يسوع كلهم يتحبسوا في نار إبليس يعذبوا فيها وقت لما يجي؟ أليس هذا ظلم لهذه البشرية قبل إيجاد المسيح؟ طيب، من جملة ما يعتقدون في المسيح عيسى مريم أنه الرب، وعندهم في الصحيح بتاعتهم بيقول المسيح الذي رآني فقد رأى الآب، وعندهم أن المسيح عيسى حل في الرب وأن رب جل حل في المسيح. والعجيب أن تقرأ النص الآتي، نقرأ هذا النص بيقول أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، ده في يوحنا الإصحاح 14 بيقول أنا في أبي وأنتم في، أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، بيقول كده. وبعدين بيقول برضه في الإصحاح 17 أنا فيهم، أنا فيهم وأنت في، وبيقول أيضا إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. يعني إذا كان هو في الرب وإحنا فيه، يعني بنص كلامهم هو في الرب وإحنا فيه، يبقى إحنا فين؟ في الرب. فإذا كان هو في الرب فبقى هو رب، وإحنا فيه يفرض الناس كلها إيه؟ أرباب. في كلام كثير يعني نقله من بيقولون إن الأب أجري له ما كان به خارقا وكان به ربا وإلها كإحياء الموتى وشفاء المرضى. يعني عيسى ده كان رب لأنه شفى المرضى وأحيا الموتى. الجواب إن عندكم في كتبكم ما يدل على أن غير يسوع كان يفعل ذلك، فإن يوشع أحيا الموتى، أحيا الموتى، وهذا موجود في إصحاح مرقس، وأيضا إلياء، وهذا أيضا موجود في إصحاح مرقس، وفعل ذلك حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله كما في حزقيال إصحاح 37. أفلا تجعلون يوشع وإلياء وحزقيال آلهة أيضا؟ إذا كان عيسى هو أحيا الموتى فصار إلها، فإن حزقيال ويوشع وإلياء دول كلهم برضك إيه؟ أحيا الموتى، بل إن حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله، فبرضك بدولة إيه؟ آلهة، إلى آخر المذكور، إلى آخر المذكور. بالنسبة للإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك كلام طويل في صفته ودلالاته عليه الصلاة والسلام وصحبه وسلم، وبعض دلائل إعجازه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ضمن هذه الأشياء التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشياء ملزمة، يا ترى هل كان محمد يعرف الغيب بتعليم علمه إياه بشر، أم هو تخمين وظن؟ إنه أمي لم يعلمه أحد، ولم يخرج من مكة إلا مرتين للتجارة وعاد سريعا، فمن علمه ذلك وكيف علمه؟ تفكروا أيها العقلاء ثم جيبوا علينا، هدانا الله جميعا الحق. أيضا ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن من قصص السابقين الأنبياء كآدم ونوح وزكريا وإدريس وموسى وعيسى، وما حثم أقوامه من الاستجابة والتكذيب، وكيف كانت العاقبة؟ يا ترى من علمه هذا جميعا وهو الذي لم يعلمه أحد؟ ما تزعمون أن نصارى أو يهود كانوا مكة هم الذين علموه ذلك؟ يعني هم بيقولوا أن الحياة ديت كان في هناك ناس نصارى ويهود في مكة هم اللي علموها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قالها بتعليم اليهود والنصارى له. طيب ماشي، يا ترى هل سيعلموه أمور الغيب؟ هل سيعلمونه التشريع والأحكام، أحكام التجارة من العقول والشهادة، وأحكام الأسرة والقتل، وأحكام الأسرة والزواج والخلع والإيلاء واللعان والطلاق والمتعة والعدة؟ هل علموه ذلك؟ هل علموه حادثة الإسراء من مكة إلى فلسطين، من المسجد الحرام من المسجد الأقصى؟ هل علموه مثل قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن الآية؟ هل علموه العتاب في قوله عبس وتولى الآية القصة بتمامها؟ هل علموه معاتبة الله تعالى في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه؟ هل علموه تواعد عمه أبي لهب بالنار في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب؟ ثم كيف يعلموه ذلك والخلاف واضح بين الكتاب المقدس عند النصارى واليهود وبين القرآن؟ ثم جبت بعض الأشياء الموجودة. ثم هذا الإعجاز العلمي الذي أخبر به القرآن وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلقد خلق الله الإنسان الأول من الطين ثم خلق الإنسان متولد من أبويه من النطفة التي استقرت في قرار المكين والرحم، ثم انظر إلى مراحل خلق الإنسان، هذه المراحل التي دل عليه العلم الحديث، يا ترى من ذا الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أهم رهبان النصارى واليهود أم هم الجنة والشياطين؟ سبحان الله. وفي بقى إلزامات كثيرة من علم محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا؟ والأمي ابن الصحراء ليس خريج أكاديمية علمية وليس له أساتذة فلاسفة أو كونيين يعلمونه ذلك، هل فكرتم وتدبرتم ذلك؟ ثم لو كان علمه معلم فمن هو ومتى ذلك؟ وهل ما تعلمه يرقيه لأن يخبر بهذه الأخبار؟ ثم لماذا لم يخبر بهذه الأخبار لعشرات السنين إلا بعد سن الأربعين؟ يعني لو قعد يتعلم في مكة ليه ما أخبرش إلا بعد سن الأربعين؟ لماذا حبس علمه ومعرفه إن كان قد علمه معلم في زعم بعضكم؟ لماذا حبس علمه ومعلمه ولم يطلع غيره عليه؟ إن الذي علمه وهذب أخلاقه والله الذي ليس كمثله شيء لم يدخل في خلقه ولم يكن جزءا من خلقه تعالى الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونعد بعض الأقوال المنصفين من أهل الكتاب أيضا مذكورة في كتاب خطير جدا، الكتاب ده يعني لو الإخوة حصلته كان موجود طبعة الكويت لواحد اسمه إليكسي جورافيسكي، اسمه الإسلام والمسيحية، ده مستشرق روسي بس خطير، كتاب خطير جدا، رجل منصف ورجل تشعر أنه كاد أن يسلم، ما أقولش مسلم بقول كاد أن يسلم. بيقول في هذا الكتاب كان تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى شاملا ميادين كثيرة ومهيمنا على جوانب متعددة، ويمكن القول أن هذا التأثير عم بدرجة كبيرة أو صغيرة مستويات الحياة الأوروبية جميعا، ونال أكثر المجالات والبنى اختلافا وتبعدا بما في ذلك النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية والأداب والعلوم والفلسفة والدين. يعني الدين الإسلامي ده هيمن على أوروبا في كل هذه المناحي. بعد كده النقطة الثالثة، النصرانية الدين والحضارة. الملخص عشان يعني لا أطيل عليكم، إن المسيح توفي رفع الله عز وجل، رفع الله تعالى إليه، والوفاة ليس المقصود بها الموت ولكن وفاه الله تعالى أجله في الدنيا ثم رفعه إليه دون موت ليعود في آخر الزمان حكما عدلا قصة يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويدخل الناس في دين الله تعالى، ولا يبقى في الأرض إلا دين واحد ودين الإسلام. رفع المسيح وترك التلاميذ، وتلاميذ المسيح كان حالهم عجبا. يعني مثلا في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس أن المسيح كان مع تلاميذه وكانوا 12 تلميذا، فأحاطته الشرطة واليهود، وشرطة لهم الرومان، الدولة كانت دولة رومانية وثنية. فقال المسيح من يرضى أن يلقى شبهي عليه ويكون في الجنة؟ من يرضى منكم أن شبه يلقى عليه ويكون في الجنة؟ فسكتوا إلا واحدا. فرفع الله تعالى المسيح عيسى من قوة كانت في السقف، خلاص اترفع ولم يجدوه، وألقى الله تعالى شبهه على هذا الرجل فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه وظنوا أنه قد صلبوا المسيح، ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما قال ربنا سبحانه. تلامذة المسيح انتشروا في المشرق، انتبهوا للتسلسل ده، انتشروا في المشرق لا سيما في بلاد الشام ومصر، يعني مصر والشام كان فيها تلامذة المسيح. ولذلك المسيحية أو النصرية انتشرت من مصر ومن الشام. بعض النصارى ذهبوا إلى أقصى الشرق إلى الهند، وبعضهم ذهب إلى الشمال إلى أوروبا. الذين ذهبوا إلى الهند، النصارى الذين ذهبوا إلى الهند خلطوا عقيدة النصارى بعقيدة البوذيين والزرادشتيين وعقائد وثنية، فصار هناك مزيج من النصرانية الوثنية الهندية، مزيج من النصرانية الوثنية الهندية يبقى ده أول مدخل من مداخل الدين النصراني. إذن هناك أثر هندي وثني في الدين النصراني. طب الناس اللي راحوا أوروبا، أوروبا ساعتها وثنية، ففي هناك إله الطب، وفي هناك إله الصيد وإله الحكمة. يعني أثينا لعاصمة إيه دلوقتي؟ اليونان. أثينا ديت دي أنثى، دي إلهة الحكمة والفنون، الحكمة والفنون لها إلهة. إذا في هناك إله وهناك إيه؟ إلهة، إله الطب وإله الصيد. إله الصيد أرطميس، ده إله الصيد عند اليونان والرومان. طيب إله الطب إسكيليبوس، ده إله الطب. طيب نعم، عندكم بقى ده مش عارفين، ومش عارفين مش عارفين ازاي ناس دكاتره. ديونيوزوس ده إله الخمر عند اليونان، ماشي. هيتيا إلهة الصحة عند اليونان، وهي ابنة إسكيلبوس إله الطب. يعني إلهة الصحة ديت، يعني إله الطب خلف بنته، وبنته ديت إلهة الايه؟ الصحة. شوفوا العقول. طيب زوش ده سيد الآلهة عند اليونان، سيد الآلهة عند اليونان. هرمس ده ابن زوش، وهو إله التجارة. يعني الكبير الآلهة عند اليونان خلف إله وقال له أنت إله التجارة، لا التجارة كلها، تجارة الحديد والأسمنت والطوب ده كله دي بتاعك انت، تابعك انت ده. طيب هيرا ده زوجة زوش، وإلهة الزواج عند اليونان برضه، الزوج له إيه؟ إلهة برضه. سبحان الله، هم طبعا بيهتموا جدا بالمرأة اهو، يعني الزواج ما قالوش له إله، له إيه؟ إلهة. واخد بالك إزاي؟ طب هرقل ده نصف إله، هرقل ده نصف إله في الميثولوجيا الرومانية، وهو إله الزراعة والتجارة والجيوش. الرومان غير اليونان، الرومان بعد اليونان. فالرومان بقى جمعوا سلطات كبيرة جدا بقى، هرقل ده في إيده بقى هو إله بقى الزراعة والتجارة والجيوش، السلم والحرب. في السلم هو الإله يزرع لهم ويتجر، وفي الحرب هو يقودهم في الايه؟ في المعارك. طب وهادس ده إله الجحيم، خطف الإلهة برسيفونة. يعني كان في إلهة هو الخطف اللي هو إله الجحيم ده. يا إلهي، تصوروا يا أخوانا الناس دي، وشوف ربنا كان بيخليهم على وجه الأرض يأكلهم ويشربهم ويجعل لهم فلوس ومباني وأموال وأبناء، ما أرحم الله عز وجل. والله يعني كل حاجة عليها إله. أرأيتم أيها العقلاء، فالإله العظيم له أنداد وله أولاد وله زوجة، ويتبعض وتجسد في الأساطير والحكايات الوثنية القديمة التي امتدت إلى الموروث الثقافي النصراني في العصور المختلفة إلى عصرنا هذا. فهذا بيرسه، وهو بطل أسطوري يوناني، ابن سيد الآلهة زوش، قطع رأس ميدوزا الوحشي الخرافي، وذلك بمساعدة إلهة الحكمة أثينا. الله شوفهم كما تمكن من تخليص أندروميدا من التنين وتزوجها. وهذه الآلهة لها تصاوير ونقوش تأثر بها النصارى، بل إن الرسام الإيطالي بولو تيشلي المتوفى سنة 1510 استوحى هذه الوثنية القديمة في لوحاته التي تزين جدران الفاتيكان إلى الآن. إلى الآن كل اللوحات المزينة بها جدران الفاتيكان صور الآلهة ديت والحروب اللي بينهم دي موجودة إلى الآن. إذا لعجب أن نرى النصارى هداهم الله يصورون المسيح عيسى بن مريم وأمه، وأن الإله العظيم تجسد في شخص المسيح، بل يصورون الملائكة في صورة إناث لهن أجنحة مليح الوجوه يحطن بالعذراء ووليديها. ولا نعجب عندما يزعمون أن الله له ولد له شريك، فهذا أثر من آثار الثقافة الوثنية اليونانية والرومانية القديمة. ولذلك تندر بعض العقلاء النصارى بتأليه عيسى، بعض العقلاء من النصارى كان بيضحكوا على النصارى في مسألة تأليه عيسى. يقول فولتير المفكر الفرنسي المعروف إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء. ده مثلا الأثر الوثني الأوروبي في العقيدة النصرانية. طب نشوف الأثر الوثني الهندي. يبقى النصارى اللي راح أوروبا شافوا بقى الإلهة الحب وإلهة الحكمة وإلهة الزراعة والتجارة، فبدأوا يدخلوا الأفكار الوثنية فين؟ في العقيدة النصرانية. دي مسألة الله أعلم، بس هو قسطنطين متأخر متأخر. ده هو لا، هي فكرة تأليه المسيح هي فكرة بولس، وبولس ده رجل يهودي تظاهر بالنصرانية ثم ذهب إلى أوروبا ودعا إلى النصرانية، وهو الذي أقنع أباطرة الرومان بالدخول في النصرانية ولكن وفق الاعتقادات الوثنية. ده اللي هو التأصيل اللي هم موجود في الكتب وشبه ثابت يعني. ويرجح هذا أن بولس له إنجيل اسمه إنجيل بولس، وهذا الإنجيل يعظمونه كثيرا، ومتصف هذا الإنجيل يجد الأثر الوثني واضح تماما. فإذا كان ده إنجيل بتاعهم والأثر الوثني واضح، يبقى الرجل ده لو دعا ناس هيدعوهم لهذا الإنجيل. فأوروبا لما دخلت النصرانية الوثنية، ودخلت كثير بقى من المفاهيم الرومانية في النصرانية. يعني مثلا هرقل، وهرقل لا يقصد به واحد معين، كثير جدا من أباطرة الرومان كانوا يسمون نفسهم هرقل، لأن هرقل علامة على القوة. وطبعا حقيقة دلوقتي ان رقل اله ايه؟ اله السلم والحرب. في السلم اله الزراعة والتجارة، وفي الحرب اله الجيوش. فكان بيحارب الفرس فانتصر على الفرس فزود الصيام 10 أيام، يعني نصارى الان بيصوموا 40 يوم. الاصل الصيام 30 يوم، الزيادة من اللي حطها اللي هو الامبراطور الروماني عندما انتصر على الفرس. فهذا برضك دليل على أن العقيدة النصرانية مش عقيدة صافية. لما واحد يزود 10 أيام، دلوقتي لو افترضنا أي واحد دلوقت عرض يزود رمضان 5 أيام، مقبول؟ طب ينقص منه 5 أيام؟ لا يمكن، حتى لو كان مين، هم عندهم الأمر مختلف تماما. يقال إن كان أحد الأباطرة كان بيكره اللحوم فحرمها على نفسه، ومن هنا أدخلوا من الصيام إن هو مش يصوم عن الأكل والشرب، لا يصوم عن أنواع معينة عن من المأكولات والمشروبات. عقائد تشعر إن أصولها ليس من عند الله عز وجل، وحاشا لله أن يكون هذا دينه أو هذا وحيه. من الحاجات العجيبة جدا إن النصارى لما راحوا الهند تأثروا بعقيدتين، بالبوذيين وبالبراهمة. البراهمة هؤلاء وثنيون، البراهمة وثنيون، ولهم وإلههم بيسموه كرشنا. كرشنا إلههم، إله البراهمة كرشنا، وإله البوذيين بوذا. وطبعا بوذا اللي بتوع طلبان جزاهم الله خيرا لما استولوا على أفغانستان دمرهم تمثال بوذا. مثال بوذا ده قعد على مر السنين ما فيش حد ممكن تقول لي طب ليه الصحابة لما فاتوا أفغانستان ما دمروش تمثال بوذا ليه؟ طب ما جلعهم حاولوا ما عرفوش، فقعدوا يضربوا فيه بالدانات وبالصواريخ والبتاع حوالي يجي 45 يوم، شهر ونص قاعدين يدكوا فيه بالدبابات والمدافع لغاية لما فتتوه، فأن لغيرهم أن يصنع ذلك. أنا أقول لكم يا أخوانا بعض دي جدول، هوت دي جدول مقارنة بين أقوال الهنود الوثنيين في كرشنا ابن الله وأقوال النصارى في المسيح ابن الله. كرشنا عند الهنود الوثنيين هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالث المقدس وهو الآب والإب وروح القدس. الكلام ده موجود في تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 329. نشوف بقى في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث صفحة 28-29 بنفس اللفظ: يسوع المسيح هو المخلص والفاتح والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الآب والإب وروح القدس. في إيه اللي حصل؟ نفس الكلام. طيب، آمن الناس بكرشنا واعترفوا بلاهوته وقدموا هدايا من صندل وطين. ده موجود في كتاب الديانات الشرقية صفحة 500 وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني صفحة 353. نشوف بقى في إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد 2 بيقول: وآمن الناس بيسوع وقالوا بلاهوته، يعني ألوهيته، وأعطوه هدايا من طيب ومر. الكلام أول كلام في كتاب ديوان اللي اتكلم عن عقائد الهنود الوثنيين في كرشنا بيقول: وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي وطلب قتل الولد، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا. نشوف في إنجيل متى الإصحاح الثاني: وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح. في كتاب ديوان صفحة 282 كرشنا الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول العدد الثامن: يسوع الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء برضك. سبحان الله. في كتاب دين اليهود لمرسي ويليمز صفحة 215 بيقول: وكان كرشنا خير الناس خلقا وخلقا وعلما بإخلاص ونصحا وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية، قد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين وهو الكاهن العظيم برهما وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت. يعني اللاهوت بتاعه حل في الناسوت، فالذي ظهر لنا هو الجانب الإنساني بتاعه. في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 بيقول: وكان يسوع خير الناس خلقا وعلما بإخلاص والطاهر العفيف مكمل الإنسانية ومثالها، وقد تنازل رحمة وودعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهر لنا بالناسوت. نفس الكلام طبعا. إيه؟ نشوف بقى البوذيين بقى، تأثر النصارى بالبوذيين، ده تأثرهم بالبرهميين عبدة كرشنا. نشوف تأثرهم بالبوذيين عبدة بوذا. أخذ بس حاجة واحدة حتى لا أطيل. في كتاب اسمه الملاك المسيح لبنسون صفحة 37 بيقول: لما صار عمر بوذا 12 سنة دخل الهيكل وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة. يعني عنده 12 سنة يخش بقى الهيكل مكان العبادة بتاع البوذيين ده ويسأل أهل العلم البوذيين رجال العلم مسائل عويصة جدا ما يعرفوش، ثم يوضحها لهم حتى ثاق كافة مناظريه. عنده 12 سنة. في المقابل أقوال النصارى في إنجيل الطفولية الإصحاح 21-21: لما صار عمر يسوع اللي هو عيسى بن مريم 12 سنة جاءوا به إلى أورشليم إلى القدس، صار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع. الكلام إيه؟ متشابه إلى حد كبير. في دوان صفحة 292: لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه مارة أي شيطان كي يجريه. يعني الشيطان ظهر على بوذا عشان يصرفوا عن العبادة والتمسك. برضك في إنجيل متى الإصحاح الرابع عدد 1-8 لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجريه. نفس الشيء برضك في دوان صفحة 293 ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في أعمال الرسل الإصحاح الأول ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في كتاب العلوم الدينية لمولر صفحة 28 قال بوذا أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في إنجيل متى الإصحاح الثالث عدد 1 ورسالة يعقوب قال يسوع أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في كتاب خرافات البوذيين لهيردي صفحة 18 بيقول كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. نفس الشيء برضه. نفس الشيء. يبقى انتهيت من ذلك إلى أن فيه هناك أثر وثني دخل إلى عقيدة النصرانية، ولذلك النصارى الآن وثنيون متلبسون بالدين، ولكنهم وثنيون ويكرهون الدين، وثنيون ويكرهون الدين. الكثرة الكثيرة ترى أن هذه الكتب مقدسة اللي هي يوحنا ولوقا وكذا كله، وأن كل ما فيها مخزعبلات ومشارب وثنية هي حق من الله، يعني الوثنيات الموجودة في هذه الكتب حق من الله، ورأوا أن جميع العلوم يجب أن تقف من هذه الكتب المقدسة موقف الخادم من السيد. يعني المتدينين من النصارى في اعتقادهم أن كل الأشياء الوثنية دي حق، وينبغي أن كل الدنيا كلها تقف منها موقف الخادم السيد، وأن الكنيسة هي صاحبة التعاليم السامية القويمة المكلفة من قبل الله بالمحافظة على دينه، وأنه لابد من إرضاء الرب بنشر هذا الدين ومحاربة الكفار الذين لم يدخلوا فيه، محاربتهم عسكريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا محليا ودوليا حتى يعود الصليب عالميا. ولهذا نجد هذه المواقف المخزية من النصارى ضد المسلمين على مر الزمان قديما وحديثا، وكلنا يذكر الحروب الصليبية وما سافك في دماء المسلمين، وحديثا احتلالهم ديار المسلمين واستحواذهم على ثروات بلاد المسلمين وما تركوها إلا يبابا خرابا. فعلوا ذلك بخلفيتهم الدينية الوثنية المشوبة بشروح تعاليم كبار رجال الدين النصارى. إن إغفال الجانب الديني في النزاع الإسلامي الغربي يعد محاولة لردم الحقائق والالتفاف حولها. ولننظر مثلا إلى واحد منهم كيف يقول وهو متجرد محق فيما يقول. يقول إليكسي جورافيسكي في كتاب الإسلام والمسيحية صفحة 37 منص في أثناء الاحتلال الاستعماري لعدد كبير من الدول والذي جرى بوتائج عالية في القرنين 19 و20 شغل الشعار الديني حيزا مهما في الأيديولوجيا الغربية الاستعمارية. وعندما اسمعوا خلنا الحتة دي، وعندما حصل وهو ما حصل في احتلال الفرنسيين الجزائر صفحة سنة 1830 ميلادي الذي وصفه مطران باريس في هذه الفترة بأنه، يعني لما الجيوش الفرنسية احتلت الجزائر مطران باريس وصف الاحتلال الجزائر بأنه انتصار للمسيحية على الإسلام، انتصار المسيحية على الإسلام مش مجرد لا. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين. يعني لما نيجي بقى نحارب الفرنسيين المحتلين لديارنا دولت يقول لا ما تحاربوش وانتوا إرهابيين وانتوا متخلفين ورجعيين ومش عاوزين تحضر ولا مدنية وما إلى ذلك. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين، وهذا ما حدث كما يذكر جورافيسكي في كتابه بمطران الجزائر دي بقى مطران الجزائر دوفاليو التعليق على أحداث حرب التحرير الجزائري من سنة 1954 ل 1962 وراح فيها أكثر من مليون قتيل من المسلمين، علق بقوله بأنه يدين المحاولات الرامية لإطفاء الصبغة الدينية على تلك المعارك المقاومة للوجود الفرنسي. يعني مطران الجزائر النصراني قال لا احنا مش عاوزين ندخل الدين في الحرب ضد فرنسا، بلاش موضوع الدين ده. بينما لما دخلت فرنسا الجزائر قالوا ايه؟ انتصرت المسيحية على الايه؟ على الاسلام، يبقى رفع لواء الدين. يبقى هم اللي بيحاربونا بيرفعوا لواء الدين الوثني، ولما نيجي ان يحاربهم مش عاوزين ان احنا نرفع لواء الايه؟ لواء الدين. واخدين بالكم يا اخوان المسألة دي؟ ويذكر الكاتب نفسه بأن البابا أوبانوس الثاني في 26 تشرين الثاني سنة 1095 طالب ملوك وحكام أوروبا باستعادة الأراضي المقدسة من القوى المسلمة التي تخدم القوى الشيطانية، وأنهم إذا أعلنوها حروبا صليبية مقدسة فإن الخير مضمون لهم في الدنيا، وأن يصبحوا على طريق الجسد المقدس وبذلك يخدمون الرب في الصراع مع الكفار. بهذه الخلفية نفهم لماذا أمرنا الله الحق في القرآن الكريم ألا نتخذ غير المؤمنين أولياء ندنيهم ونحبهم ونقربهم ونصحح مذاهبهم. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن نصارى اليوم يثيرونها صليبية من جديد ويضللون الرأي العام العالمي بما يسمون السلام والأمن العالمي وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية ومحاربة الإرهاب العالمي والنظام العالمي الجديد، وهم لم يرضوا بالغير إلا إذا دخل في دينهم أو على الأقل كان مائعا شائها تافها لا دين له. قال ربنا الحق الواحد الفرد الصمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب ليه بقى بيكره بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر نقطة، الرسام الدنماركي صور عدة صور في جريدة سيارة في أوروبا ليتخير منها صورة مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم مثيرة للاشمئزاز، فهي تصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشعة. قامت قيامة الشعوب الإسلامية لأول مرة منذ قرون، الناس لأول مرة منذ قرون الناس تهز، منذ قرون الناس تهز، وثارت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابقة أرعدت فرائص اليهود والنصارى وحلفاءهم من الوثنيين والملاحدة والعلمانيين، وقطعت الجماهير المسلمة القضايا الأوروبية لا سيما الدنماركية والهندية والبلجيكية، ونافيت خسائر عبدة الصليب على عدة مليارات من عملاتهم، وبدوا في الاعتذار ولم أطراف ثوب جرأتهم على رسول الله، لكن هيهات هيهات. إنما حدث لا يعكس عملا فرديا قام به مصور موتور أو رسام متهوك، إنما هو يعكس اعتقاد طوائف عديدة من النصارى، فهم يرون جواز تصوير ورسم الأنبياء، فهم يرسمون المسيح يسوع ويجسدونه، فغيروا أولى بالرسم والتجسيد. يعني تصوير الأنبياء عندهم ده مش مشكلة، إحنا رسم الأنبياء قضية، لكن عندهم في ثقافة عندهم إن رسم الأنبياء مفيش مشكلة، بيرسموا الأنبياء كلهم، والنبي اللي يحبوه يرسمه صورة حلوة، والنبي اللي ما يحبهوش يرسمه صورة إيه؟ وحش. يعني سيدنا موسى مثلا يبقى طويل ضلفة كبيرة أو كده وجبار، مثلا ماسك جبل كده وماسك جبل كده مثلا عندهم كده، اما المسيح يبقى صورته جميله وحواليه بقى الملائكه بقى لهم اجنحه والخرفان بسرعه حواليه، يبقى ايه وداع خرفان، يبقى وداع الملائكه يبقى ايه بنات ربنا بقى جايين ايه حواليه وبتاع مش عارف ايه، وامه بقى يعني ايه سنحه كده اوروبيه حلوه كده مثلا، يعني يبقى ده ايه صوره المسيح. فعندهم لا يرون غضاضة في رسم الأنبياء في صور تعكس قوتهم وفضلهم، فهم أقوياء يصارعون الوحوش دول الأنبياء، وهم مليح الوجوه والعيون والأبدان، وكل شكل بديع يستملحه الرسام الغربي فإنه يصور ويرسم عليه النبي. لقد رسموا صور نوح وزكريا وموسى وغيرهم من الأنبياء في صور مناسبة، وبالتالي ليس عندهم غضاضة في رسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صورة النبي محمد التي عرضها رسام دنمارك فهي لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي. لما أقول الثقافي الأوروبي يبقى الثقافي ليه؟ الوثني. يبقى أوروبا دي ثقافتها يا أخوانا من ثقافة حضارية، أوروبا ثقافتها وثنية. لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي المولغ في تشرب الوثنية وتجرؤ على الله وأنبيائه، بل هي تعد امتدادا لهذا النسق الأوروبي السالف. لو تقولكم بقى تأثرهم بالهندوس وتأثرهم بالرومان وكذا. وأكبر قدر ثقافي تناوله الغرب فيما يتعلق بدراسة الإسلام هذا القدر متعلق بدراسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر حاجة المستشرقين والكفار درسوا فيها الإسلام، يعني هم لم يدرسوا حضارة الإسلام ولم يدرسوا تشريعات الإسلام ولم يدرسوا مثلا أخلاق الإسلام، وإنما درسوا من النبي محمد لوحده كده عشان يطعنوا فيه حتى يطعنوه. وهذه الدراسات والحكايات أخذت الطابع الأسطوري الذي ترسخ في وجدان الأوروبيين، والحكايات الأسطورية الخرافية الأوروبية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو أبدا من تصويره بما ينفر عنه الأوروبيين. أقول هذا في العصور الوسطى، يعني خيال النبي صلى الله عليه وسلم وصوروه أنه حاجة بشعة جدا عشان ينفروا الناس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال هذا راهب دومانكي إيطالي يزور بغداد ويقول: بما أنه لم تكن للشيطان قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار المسيحية في الشرق، اخترع الشيطان كتابا يمثل حلقة وسطى بين العهدين القديم والجديد، يعني نفس التوراة والإنجيل، واستخدم لأجل هذه الغاية الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاته. أما الكتاب فهو القرآن، والوسيط هو محمد الذي يجسد دور المسيح الدجال. الكلام ده موجود في ثقافة أوروبيين وبيدرسوه. إن النصرانية كانت تنتشر في بلاد المشرق، فالشيطان عاوز يوقف انتشار النصرانية. يوقفه إزاي؟ يوقف فعمل كتاب اللي هو القرآن وخلى واحد اللي هو محمد في دور المسيح الدجال. يبقى الدجال عند النصارى الأوروبيين والأمريكان هو مين؟ النبي محمد. والقرآن ده كتاب الشيطان مش كتاب رب الأرض والسماوات. ومن الأساطير التي نشرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الموروث الثقافي الأوروبي تلك القائلة بأنه ساحر كبير، ساحر كبير استطاع عن طريق السحر والخداع تحطيم الكنيسة في إفريقيا في الشرق، وأنه سامح بالدعارة والفسق لكسب مزيد من الإيه؟ من الأتباع. الدعارة والفسق اللي هو الإيه؟ تعدد الأزواج. سبحان الله. لقد صورت أدبيات أوروبا في القرون الوسطى ودرسها الشعب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا وكأنه كاردينال. كاردينال دي مرتبة رفيعة تلي البابا، وفي 85 كاردينال، 85 دولة بيجمعهم مجلس، ولما البابا بتاعهم ده يذهب إلى الجحيم يختاروا كاردينال يلي البابا بعد انصرافه إلى الجحيم. يعني بعد ما الطاغوت بتاعهم بيغور يوم جايبين ايه كاردينال ينصبوا. فمجلس الكاردينالات ده في 85 كاردينال. فبيقول ان النبي محمد كان كاردينال، يا الهي كان كاردينال للكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه، وكانوا يطلقون عليه اسم ما هومت او مومت او موميتو، حيث قام بمحاوله فاشله للجلوس على كرسي البابوية. عاوز يعمل انقلاب ضد البابا اللي هو مميت ده، اللي هو محمد بالعربية مميت، يعني عندهم بلغة بتاعتهم، عاوز يعمل انقلاب ضد البابا ويستولي على كرسي البابوية. فلما فشل هرب إلى الجزيرة العربية، وبسبب ما أصابه من فشل ثأر وانتقم من النصارى بنشر ديانته الجديدة. طبعا ده برضك بيقولوا لمين بقى في الكتب بتاعتهم، والعيال الصغيرين بيقرؤوه والناس المثقفين بيقرؤوه، دي كلها أساطير وخرافات، فضغط على عقلهم وجدانهم. طيب، وأحيانا صوروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب قوة ماردة جبارة أصلها أنه جني أو ساحر خطير. وهذا الأصل الجبار أكسبه قدرات فائقة على خلق عجائب خيالية وهمية لجذب الجهلة وعامة الناس ومحدود الأفق. يبقى لما نقول لهم ان دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه؟ ده كان ساحر او كان ايه؟ كان جني. لا تحمل على نبوة، لكن تحمل على ماذا؟ على السحر وانه جني. شوف يا اخوانا، وعلى المستوى اللاهوتي، ده بقى المستوى الثقافي الشعبي. طبعا المستوى اللاهوتي ده الدراسات الأكاديمية الدينية في الكنيسة، فإن المؤلفات اللاهوتية الأوروبية في هذه العصور كانت تركز على عدم قدرة محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق أي معجزة خارقة، الأمر الذي يرون فيه أحد البراهين الأساسية الحاسمة على ما أسموه زيف محمد أو كذب محمد أو ادعاءات محمد عليه الصلاة والسلام. لا طبعا في كلام كثير بقى لغاية لما قلت لقد اجتهد علماء النصارى اللاهوتيين في دراسة القرآن وترجمته، بل ودراسة كل علوم متعلقة به، من أجل محاربة المسلمين ومجادلتهم متشككين في الدين، وكونوا مجموعة علمية متخصصة سميت بالمجموعة الطليطلية أو فيلق كلوني، فيلق كلوني، وهي المجموعة التي صار بالنسبة الأوروبيين المصدر الرئيسي للمعلومات والمعطيات عن الدين الإسلامي على مدى 500 عام تقريبا، والتي كان من مقاصدها نشر النصرانية بين شعوب المسلمين البدائية الوثنية. طبعا في تأصيل كثيرة. بهذا العرض المختصر يمكن أن نقرر أن ما حدث من رسوم تصويرية لشخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا نكارة عليه في هذا الحضر الأوروبي، وذلك بتوع الدنمارك والنرويج والبلاد دي ما اعتذروش، ولا البابا بتاعته اللي كان اعتذر، اعتذر عن ايه؟ هم قالوا حاجه غلط؟ هم غلطوا في حاجه؟ عندهم في عقيدتهم ومورثهم الثقافي والكهنوتي والكده انهم ما غلطوش حاجه، درجه ساحر او عفريت ولا كاهن ولا حاقد. طيب، ولذا تعجب نصارى أوروبا كثيرا من الشعوب الإسلامية التي ثارت لرسولها صلى الله عليه وسلم. لما الناس كلها حزنت وثارت في الناس في أوروبا وأمريكا، نزلت زعلانة من إيه؟ إيه اللي حصل يعني؟ لذا قامت إحدى القنوات الفضائية باستطلاع رأي الدنماركيين في مسألة تقديم اعتذار المسلمين في مسألة رسم النبي محمد، فكانت أغلبية الجماهير النصرانية 79% لا توافق على هذا الاعتذار. 79% من الشعب الدنماركي لا يوافق على هذا الاعتذار. احنا غلطنا في حاجة؟ ما غلطناش في حاجة. إذن رسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل عملا فرديا لرسام مغمور، ولكنه يعكس في وحشيته ووقاحته صورة نبي الإسلام ورسول رب الأنام في الموروث المعرفي والحضاري والشعب الأوروبي كما ذكرت أنيفا. وعليه يمكن أن نفهم هذه التصريحات السمجة التي أبدأ بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم يعتذرون المسلمين في تصوير نبيهم بهذه الصورة البشعة. شوف اللي تذكرت بهذه الصورة ليه؟ البشعة. نزلت ناس دقاق جدا في تصريحاته، دقاق جدا. يبقى يعتذروا بعض المسؤولين مش على مستوى الدين، على مستوى الرسم، عشان بقى المصانع الجبنة الدنماركية قفلت أبوابها وما عادش بتصدر للسعودية ولا قطر ولا الدول دي كلها، وفي مصر المسات قفلت معاهم، فقالوا احنا بنعتذر ان احنا صورنا نبي محمد في هذه الصورة البشعة. يعني لو كانت الصورة صورة مخففة عن كده ما كانتش حصل فيه مشكلة. صوروا صلى الله عليه وسلم في أسوأ شكل، إرهابي، متوتر، قلق، متعطش للدماء، العقل له، ساذج، موتور، غير نظيف، غير متحضر، جامد ومتخلف. دي كلها تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في الحضارة الأوروبية. هذه الصور تعكس هذه المعاني المجتمعة. إذا اعتذروا عن بعض هذه المعاني يبقى أصل هذه المعاني في تراثهم المكتوب والشفاهي عبر أجيال. يعني هم لو اعتذروا لنا يبقى أصل المعاني الموجود فين؟ موجود عندهم، بيدرسوه وبيتناقلوه وبيحكوه لعيالهم وتربوا عليه. يبقى احنا مش مساله اعتذار، ده مساله احنا عاوزين ايه؟ نغير ثقافه الناس دي كلها. اخيرا، لابد ان يعترف الغرب والشرق ان حضاره الاسلام تقوم على الاعتقاد الايمان بالله وحده لا شريك له، والايمان بالرسل ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير كداود وسليمان ويوسف وإسماعيل، ومن الاعتقاد في حضارة الإسلام الإيمان بالقدر، فكل شيء في الكون إنما يوجد بأمر الله ومشيئته، وأيضا من الاعتقاد الإيمان بالغيب، ومن الغيب الإيمان بما سبق من خلق آدم وكذا، ومن الاعتقاد في الحضارة الإسلامية أن الدنيا تقاد بالدين، أن الدنيا تقاد بالدين، والدين أساس الحياة، وهذا كله بخلاف الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات الأرضية الوثنية. فالوجود الإلهي غير معترف به، وإن كان فهو إله مشوه ناقص معين. هذا في الحضارات الفاسدة. أيضا في هذه الحضارات الفاسدة الفصل بين الدين والحياة والأساس ووسيلة تقدمهم في زعمهم، وهذا إنصاح عندهم لظروف وسياقات تاريخية أشرت إلى بعضها في الدراسة، إلا أنه لا يصلح في حضارة الإسلام، فإن قوتها وسر نهضتها في الدين الذي أنزل الله من السماء، وأقصد بالدين اتباع الوحي. فالوحي في الحضارة الإسلامية هو الرصيد الحيوي وهو الميزان وهو القوة الفائلة والموجهة والباعثة بخلاف الحضارة الغربية. فالعقل هو الذي يقوم بهذا الجهد، يعني في الحضارة الغربية العقل بعيد عن الدين. ويا ليته عقل أليم منصف، بل هو عقل متعصب موتور كير الإسلام والمسلمين. إن الإيمان بالغيب مثلا في الحضارة الإسلامية يمثل أساسا لمنظومة الأخلاق الشرعية، وهذا النظام السلوكي الإسلامي للصدق، إنجاز الوعد، مساعدة الضعيف، قضاء الحاجات إلى آخره، من الأخلاق التي يفعل المسلم يريد ثوابها من عند الله الواحد الأحد لا شريك له. لا تعترف الحضارات الوثنية بهذه المنظومة الأخلاقية المنبعثة من الدين. فهذه الأخلاق الإسلامية في هذه الحضارات الأرضية تعني الضعف، يعني مثلا ولذلك تجد الناس دي لما تنتصر في معركه بتعمل ايه مع الـ مع الـ مع المهزوم؟ بتعمل فيه ايه؟ بتدمره، بتنسفه. طب احنا لو انتصرنا بنعمل ايه؟ بنرحم المغلوب وبنعطف عليه وندويه ونعالجه ومنقهروش. لا نقتل شيخا، لا نقتل شيخا ولا طفلا ولا امراه ولا نقطع شجره ولا نسمم ماء ولا ندمر عمرانا. دي حضارة نحن. الحاجات دي عندهم لا، دي يعتبر رقة وضعف. عندهم القادر يمسح يدمر ما يرحمش، دي عندهم مش عندهم أخلاقيات. ولننظر إلى أثر من أثر هذه الحضارات الأرضية الوثنية حديثا، وهو قصف أمريكا اليابان بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية. ده أمر معلوم، اليابان دمرت بعض قطع من أصول أمريكا في المحيط، فعشان دمر بعض قطع من الأصول الأمريكي جت أمريكا راح ضرب نجازات هيروشيما بالقنابل الذرية. إلى الآن في هناك أجيال إلى الآن مشوهة في اليابان، والأماكن نجازات هيروشيما ما فيش فيها أي زرع، ومعظم أهليهم مصابون بالسرطانات وما إلى ذلك بسبب وكلام ده منذ أكثر من 50 سنة. وفي الأمثلة المعاصرة اختبار الأسلحة الأنجلو أمريكية في أفغانستان والعراق، والدور على السودان وليبيا وأهل المجر. إن غير المسلمين مع نجاح بعضهم في مجال العلم التجريبي الذي ساعدهم بإذن الله في الاختراعات والوقوف على بعض أسرار الكون، فإنهم يعانون من الفراغ الروحي والعقائدي والسلوكي، مما حدا بكثير منهم إلى التخلص من حياته طالبا للراحة المفقودة. وهذا كله لأن حضارتهم لم تقدم لهم ما تحتاج إليه الروح، فكانت حضارتهم مادية حسية جسدية. إنما حدث من رسوم وسخرية لشخص رسولنا الكريم لا يمكن أن يمحى بالاعتذار الباهت الثابت، بل لابد من إعادة النظر في كل الموروث الشعبي والمعرفي لأمم أوروبا بما يتسق مع عظمة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. دي أول حاجة. اثنين، إعادة النظر في الدراسات النظرية اللاهوتية ووقف الأنشطة التنصيرية في ديار المسلمين عمليا وماديا وإعلاميا، الشيء الذي يؤدي إلى فتح الباب للتعايش الآمن بين المسلمين وأهل الكتاب في أوروبا وغيرها. وبعد هذا، يعني بعد ما نغير، نطالبهم إن هم يغيروا ثقافتهم التي توارثوها ونغيروا الدراسات اللي هم بيدرسوها، ومفيش كده أي مشكلة. مش ده الصين طلبة كده من اليابان؟ مش ده الصين طالبة كده من اليابان؟ واليابان بدأت تغير مناهجها استجابة لطلبات الصين. عملوا كلام إن اليابان كان في التاريخ الياباني تمجيد الجيش الياباني، اللي هو لأن الصين كانت مستعمرة يابانية. اليابان الدولة الصغيرة دي استولت على الصين، وكانوا بيستخدموا الصينيات كإماء يعني الجيش الياباني لما دخل الصين استعمل الصينيات كإماء في الخدمة. فالتاريخ الياباني بيصور الجيش الياباني بأنه جيش أسطوري، وأن الملك بتاع اليابان ده ملك أسطورة. فبقى لما الصين طلبت اليابان أن لابد اليابان تعتذر عما فعلته، اثنين اليابان تدفع تعويضات، ثلاثة اليابان تغير التاريخ بتاعها المكتوب. وبالفعل اليابان استجابت وتحذف كل الفصول التاريخية المتعلقة بالتوسعات اليابانية خارج الأراضي اليابانية. طب ليه احنا ما بنطالبش كده؟ ان الناس دي تغير التاريخ بتاعها بما يتسق بالتاريخ بتاعنا. اشمعنى الصين غيرت اليابان غيرت التاريخ وغيرت الثقافة بتاعتها بما يتفق مع الصين، بينما نحن نكتفي بالاعتذار، اعتذروا لنا قولوا لنا احنا غلط بس. لا، احنا لابد الناس تغير الثقافة بتاعتها، الثقافة بتاعتها والتاريخ بتاعها والدراسات الأكاديمية المتخصصة يغيروه. وبعدين بعد كده بقى على مستوى احنا بقى بينا وبعض نعمل ايه بقى؟ طبعا ده بقى يعني ده كلها في الأمال، ده كلها أمال، لأنه لن يكون هذا إلا بالقوة. يعني اللي أنا بقوله ده يا أخوانا مش هيكون إلا لما يكون المسلمين لهم قوة مروبة الجانب. اليابان استجابت للصين عشان الصين قوة، لكن لو كانت الصين ضعيفة متفرقة زي ما قبل موت سينج مثلا ولا يسألوا عنه ولا يعبروا. بعد ده كله نعمل إيه بقى؟ نعمل محكمة شرعية إسلامية لمعاقبة كل شخص مسلم كان أو كتابي أو غير كتابي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق القوانين الإسلامية التي شرعها الله تعالى، وأن تكون أحكامها نهائية بعد إتاحة الفرصة للمتهم كي يدفع عن نفسه التهمة أصلا، فلا استئناف فيها ولا نقض أو طعن، بل يطبق حكم الله تعالى في كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على شخصه العظيم أو يفعل ما يمكن أن يفهم منه إساءة. وبذلك وعندئذ نكون قد أدينا واجبنا في حماية رسولنا ونصرته وحماية حوزتنا، ولم نطمع أحدا في ديننا أو رسولنا أو حتى عموم إخواننا. ده ملخص للدراسة، إن هم لابد الناس دي لا يمكن أبدا نفهم معهم إلا لو غيرهم خلفياتهم الثقافية والتاريخية والدينية، بخلاف ذلك لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعايش آمن بيننا وبينهم. دي خلاص المسألة. وإن الرسام ده مش مسألة رسام، ده ثقافة أمم وثقافة توارثوها عبر الأجيال، فما نقدرش إن احنا نقول لهم اعتذروا، اعتذروا حاجة ما بيعتقدوها إزاي. ده خلاص. لو هناك أي مناقشة أو أي سؤال أسمعه إن شاء الله. لأن عاوز أقول لي دي مش مسألة عمل فردي نطلبها الاعتذار. لا طبعا يا أخونا كمنا كلام صحيح، ولعل من ثمار الفكرة ديت أن أنت تعلم أن عدائك لولا الناس عداء عقائدي. يعني عداءك لليهود والنصارى ده مش عداء أن هم، لا، عداء عقائدي، يعني عداء مش أن هم استولوا على أراضينا، لا، ولا هم خربوا ديارنا، لا، ولا هم استنزفوا مواردنا، لا، ده دي من جملة العداء، لكن ده مش أصل عداء. أصل عداء هو ليه؟ العقيدة. نعم. يبقى دلوقتي لو واحد مثلا عمل محل تجاري من الناس دول وكان مبتسم ويعامل ناس بالراحة ويديهم فلوس كتيرة والسلع ينزلها بربع ثمنها وكم ده كله، ما نقولش الناس دول ناس كويسين وطيبين والحلال، لا، دول ناس ماكرين غادرين. يعني أسمع أن محلات كافور ديت ممكن في بعض البلاد كانوا بينزلوا السلع فيها عشر سعر السلع الموجودة في الدولة. يعني مثلا إزازة الزيت دلوقتي عندنا ب 12 جنيه، فممكن يقوم ينزل هو إزازة الزيت ديت بكام؟ بجنيه ونص، وإن شاء الله تاخد تريل، مش مشكلة، خذ زي ما أنت عاوز، خذ زي ما أنت عاوز، لغاية لما المصانع بتاعتنا احنا بتاعت الزيوت تقف والمهندسين يتشردوا والناس فلوسها تضيع، واحد بقى ملياردير بس تلاقي مصنعه وقف فلوسها تخلص، ماشي، ويبقى الحياه كلها متوقفه على الايه؟ على المنتج بتاعهم. يباح بعد كده بكام؟ ب 50 جنيه. اللي كان بيبيعها بجنيه ونص بقى ب 50 جنيه. مين اللي هيفرصاته ولا مين اللي هيقوله لا، لان هو المتحكم في هذه السلعه. لو ما خدتهاش هيبيعها لغيرك، فغصب من عنك لابد تشتريها منه. يعني ليه السوق يتفتح للحاجه الغاليه ديت؟ لان السوق مضطر، لان لو ما سحبتش في السوق بتاعنا هتتسحب في اي سوق تاني، وتتسحب في اي سوق تاني بسعر اقل لغايه لما تمشي تقوم بضك ايه؟ تقوم مرتفعه. ده هو الفكر اليهودي في ترويج السلع. يعني مثلا احسن حاجه تهزها مصر الاقطان، المنسوجات المصريه القطنيه لا يعلى عليها. طب نعمل ايه بقى؟ نفس زراعه القطن، نقول لهم ان اسرائيل دوله متطوره جدا في الزراعه، ونجيب خبراء اسرائيليين من اجل تطوير زراعه القطن. بدل ما الفدان يجيب مثلا انطرين قطن، لا احنا نجيب 5 قناطير قطن. بالفعل اول سنه الفدان يجيب 5 قناطير، الفلاحين كلهم يتبسطوا وكله يجري على التقاوي بتاعه القطن الاسرائيلي. سنتين ثلاثه ايه اللي يحصل؟ الارض ذات نفسها ما بتستحملش زراعه القطن ده، فقولك خلاص يبقى العود القطن ده ما عادش ينفع الارض دي. طب نجيب بذره تانية قطن تاني، فيزرعوا ام خاضيين على القطن المصري طويل التيره اللي كان بيسموه الذهب الابيض، كان بيسموه كده الذهب الابيض. وكانت مصر هي الدوله الاولى في العالم في تصدير القطن. كنا بندرس كده في الجغرافيا، اول دوله في العالم في القطن هي مصر. راح شايل القطن المصري باللوز بتاعته وجابوا بقى حاجه تانية جديده، بذره تقوي جديده بقى عشان الارض يستحملها، لان الارض ما عادش بتستحمل البذره المصريه. يطلع بقى قصير التيله ومنعدم التيله، واخد بالك ازاي؟ اي حاجه بقى، اما قصير تقوي ما فيش تيله خالص، وانضربت القطن واصبحنا الان بنستورد القطن من بره. شوف شوف النكسه، والله العظيم يا اخواني نكسه، نكسه ليست بعدها نكسه. طيب شات القطن اللي كانوا متخزنين ولا شات قطن اللي استوردوا بنصنعه، عندها مصانع المحله ومصانع كفر الزيات وما الى ذلك، يعملوا ايه بقى؟ يجيبهم صناعات قطنيه مناظره بسعر ارخص. الفانيلا اللي انت تلبسها الداخليه ديت يقول لك مثلا ب 17 جنيه لانها جل وحلو، واحدة الصيني زيها بالضبط وحلوة زيها بالضبط ب5 جنيه. انت تعمل ايه؟ هتعمل انت ايه؟ تجيب ابو 5. طيب يبقى المنتج المصري ده اللي يحصل له لن يقبل عليه، فايه اللي يحصل؟ يتكدس، يحصل كسد له، يترمى في المخازن لا قيمة له. طيب يبقى خط الانتاج هيقف، طالما خط التوزيع مش شغال يبقى خط الانتاج ايه؟ مش شغال. يبقى المصانع كلها تقوم واقفه، وبدل ما احنا عندنا 11 مليون ما بيشتغلوش يبقى خلاص يبقوا 30 مليون ما يشتغلوش. يعني حاجات جباره، يعني تشعر البلد دي بيكاد لها على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. الله المستعان. حد يا اخوانا عنده اي سؤال؟
السبيل للخروج
الدين، السبيل الدين نمره واحد، كما قلت في موضع آخر، نمرة واحد لابد من تأصيل المعاني العقائدية، لأن العقيدة هي أصلنا وشرفنا وعزنا. 2 لابد من إيجاد علماء ربانيين. 3 لابد من نشر المعاني العقائدية ديت، الأمة كلها تتنشر في المعاني العقائدية دي. 4 الأمة تلتف حول علماء ربانيين. 5 الأمة دي تنشغل بما يصلحها وينفعها في أمر المعاد والمعاش. يعني احنا دلوقتي عاوزين قوة عسكرية، بقول الأمة دي تفكر، الإخواننا في كلية الهندسة وبتوع التكنولوجيا وبتوع التعديم يفكرهم إزاي إن احنا نصنع مدافع وصواريخ، نصنع سيارات، نكون أمة متحضرة، ده هينفعنا. وكل قوة لهذه الأمة قوة للمستقبل، يبقى حاجة تنفعنا في المعاش. الفلاحين ليه ما يبقاش هناك وعي بين الفلاحين؟ بدل ما الفلاح يزرع ارضه كلها برنجان وفلفل عشان تاكل مسقعه، بلاش فلفل وبرنجان، طب ما يزرع أرضه ديت قمح وذرة وغلة الناس تأكل، يزرع رز. فأنا قرأت مقالة حزنت، راجل مستشار في الزراعة بيقول مستحيل إن احنا نبقى ننتج قمح بعد كده. ليه؟ يقول لك إن القمح محتاج إلى نسبة عالية جدا من المياه، وإحنا مقبلين على مشكلة في المياه. نمرة اتنين محتاج إلى تدريب عالي، والتدريب ده مش موجود مش عارف إيه. نمرة تلاتة محتاج لتوزيع ومش عارف، ودي مش موجود. طب قبل الحد كلها ما مصر كانت بتنتج القمح، وكانت مصر من الدول المصدرة للقمح، زي ما كنا مصدرة لمين؟ للقطن. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، الله المستعان. أي خن الخير لن يكون إلا إذا رجعنا إلى الدين. يعني ليس مقصود بالدين إن الإنسان يصلي ويبقى في مسجد بس، لا، الدين ده روح لابد أن تتسرب إلى أجزائك فتعيش به حياتك. يعني فرضنا مثلا أنت الآن بتتضور جوعا، لو أنا متضور جوعا مش هفكر في الدين، مش هعمل الدين، بطلت نفس الشيء. لو أنا يعني سافرت مش هحمل الدين، لو اتسجنت مش هحمل الدين، لو قدموني كانوا دق عنقي مش هحمل الدين. فالدين ده منهج وروح لابد أن تصاحبه في كل حال من أحوالك. ولعل ما نحن فيه من ضيق وكرب سببه نحن. قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأنا ظني إن جزء من العقوبة تفريط أهل العلم في علمهم. يعني أهل العلم الآن لا يسوسون وإنما يساسون. يعني أهل العلم دلوقتي سواء في مجالات رسمية أو غير رسمية لا يسوسون الناس، لا يقودون الناس، وإنما يساسون، يقادون. يعني إمتى كان الخليفة عبد الملك بن مروان يستأذن على سعيد المسيب فلا يؤذن له؟ ده الخليفة اللي الدولة بتاعته بقى مش مصر، دولة بتاعته مصر والشام وشمال إفريقيا والحجاز واليمن والعراق وولاد ما وراء النهر لغاية الهند والصين كده شرق ولغاية المحيط غربا، دي كلها والأساطيل بتاعته في البحر الأحمر، بحر المتوسط ومحيط الهند والمحيط الأطلسي، أساطيل إسلامية جبار. يروح للعالم يخبط عليه، العالم يقول الجارية مين على الباب، تقول له ده أمير المولى، ارمي على الباب شوية مش معبر. تخربي أمير المؤمنين لا رئيس ولا محافظ، حاجة جبار يترمى على الباب. وأمير المؤمنين يقول له يا سعيد عاوز أجوز يعني ابن ولي العهد، ولي العهد يتجوز بنتك؟ يقول له لا، مش عندي بنت للجواز بالبلد، يعني مش عندي بنت للجواز. طب ما بقى يجوز بنته مين؟ بنته ديت كانت أوضأ بنت في العرب، وضيئة، يعني جمال جبار، كان يضرب بها المثل في الوضع وفي العلم وفي الأدب والغنى. يعني سيد المسيب ده كان غني جدا، كان غني، يبقى ربنا أتاها الجمال. ومن قبيل بني مخزوم، مخزوم ده أنسب قبيل في قريش، يعني قرشي ونسيبة قرشي وعالمة وغنية وجميلة وبنت سعيد بن مسيب. يعني الواحد يتجوز البنت حتى عشان أبوها، يتجوزها لمين؟ ما يتجوزهاش لولي العهد، يتجوزها لمين؟ لعبد الله ابن أبي وداع. ده تلميذ عنده كان له ثوب واحد فقط، ولما كان يتأخر شوية بمعناه إن هو بيغسل الثوب وبيتنشف، كان يعني لما يغسله ما يخرجش بره البيت، ما فيش عنده إلا هو فقير. ماتت مراته، أستاذ سأل عليه قال يومين ما جيش لي يا أولاد، أحسن توفي زوجته، توفي زوجته ما ينفعش من غير زوجة. أخذ بنته اللي هي الجميلة الوضيئة العالمة الغنية النسيبة دي، خبط على تلميذه، من؟ قال سعيد. قال فتذكرت كل سعيد إلا سعيد المسيب، كل اللي في العالم اسمه سعيد إلا سعيد. مين اللي سعيد المسيب يجي لي؟ فإذا كان الخليفة بيروح له يرمع الباب ما بيردش قبله، يجي لي ليه؟ فالمهم فتح له الباب قال هذه زوجتك أردت ألا تبيت من غير زوجة فإن أحسنت فأحسن إلي وإن أسأت فعليك بالعصر بس اتكل على الله خلص القصة على كده تأسله والبساطة زواج يسير. فكان العلماء يسوسون الحجاج بن يوسف الثقفي توعد أظن الحسن البصري توعده إنه لا يفعلن ويفعلن فهو فالحسن توضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فلما دخل عليه أخذ الحجاج يتبسط له في الكلام حتى وأدناه حتى أجلسه على فراشه يا بس أشوفه حضروا السياف أول ما يذبحوا أول ما شافوا أهلا وسهلا إيه الكلام فضل جنبي هنا وقعدوا جنبه يعني بالفعل كان العلماء لهم رهبة وكان العالم أقوى من السلطان كان العالم أقوى من السلطان أحد الخلفاء العباسيين لما دخل في مكة فرأى الناس مجتمعين على إكرمة قال من هذا قال إكرمة قال والله إنه الأفضل مني هو ماشي وحل الحرس لكن العالم ماشي حوله الأمة يبقى أيه أحسن الحرس ولا الأمة الأمة لما يجي أحد الخلفاء الأمويين أظن هو الوليد عبد الملك أو سلمان عبد الملك الأذكر بالضبط دخل المسجد وكان أحد العلماء في المسجد نايم ومدد رجله كده فالحرس بيخش المسجد أم بقى أم الخليفة البتاع فبيقول أم الخليفة قال إنما يقوم الناس رب العالمين ساعتها الخليفة كان إيه اقترب منه خليفة وقف قال فوقف كل شعر في رأسه الخليفة ذات نفسه أول ما شافه شعره ذات نفسه وقف إجلالا لهذا العالم اللي هو فادي رجليه على الأرض ده يعني سبحان الله يعني حاجة الواحد لما بيقرأها بيقول إن لابد الأمة تلتف حول العلماء لأن العلماء هم المنقذ فلم يجد دلوقتي العلماء دلوقتي يبقى صورتهم يا أخواننا صورة هزيلة جدا فنسأل الله تعالى العافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.